الحمد لله، أما بعد، لا يزال الحديث موصولا في الكلام على مواقيت الصلاة، وقد توقفنا عند وقت المغرب. المسألة الثالثة وقت المغرب، أما بدايته فقد اتفقت الأحاديث على أنه غروب الشمس، وأما نهايته فقد اختلفت فيه الأحاديث. طيب، الأحاديث نعني ماذا؟ حديث جبريل وحديث من؟ عبد الله بن عمرو. حديث أبي هريرة مذكور أيضا صحيح، لكن الأحاديث التي فيها تفصيل المواقيت حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمرو. طيب، نهاية وقت المغرب اختلفت فيه الأحاديث. في حديث جبريل أن وقت المغرب واحد بلا زيادة، لما ذكر أنه جاءه عند المغرب قال ثم أتاه وقتا واحدا لم يزل عنه. تمام، إذن الوقت واحد بلا زيادة. يعني إيش واحد بلا زيادة؟ يعني إذا أذن للمغرب بقدر ما يتجهز ويصلي ثم ينتهي الوقت بذلك. فهذا مثلا يستغرق ربع ساعة مثلا عندما يتوضأ ويصلي، بقدر ربع ساعة مثلا، فبمجرد أن يفعل هذا ينتهي الوقت مباشرة. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وفي حديث عبد الله بن عمرو أنه غياب الشفق، نهاية وقت المغرب غياب الشفق الذي يسمى بالشفق الأحمر، هذا هو اللون الذي يظهر في السماء بعد غروب الشمس. وهذا هو الراجح الذي يؤخذ به لما فيه من الزيادة. القاعدة هنا في هذا الباب أنه يؤخذ بالزيادة، إذا جاء حديث بزيادة يؤخذ به، ويحمل حديث جبريل على الأفضل. المسألة الرابعة وقت العشاء، اتفقت الأحاديث على أن بدايته مغيب الشفق أي الأحمر، ونهايته نصف الليل، وهذا هو الراجح في نهاية الوقت. يعني إذا جاء نصف الليل فقد انتهى وقت العشاء تماما، ليس لها وقت آخر. وأما المذهب فكما مر معنا في المتن أن نهاية الوقت فيه ثلث الليل في الاختيار وطلوع الفجر في الجواز، فالوقت عندهم ممتد من مغيب الشفق إلى الفجر، فلو أنه صلى صلاة العشاء بعد نصف الليل فإنه يكون مدركا لا قاضيا. تمام، لكن هذا مرجوح. فإذا يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها إلا في مصلحة راجحة. ودليل كراهة النوم حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. ودليل الجواز للمصلحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. المسألة الخامسة وقت الصبح، أما بدايته فقد اتفقت فيه الأحاديث. ففي حديثي فقد اتفقت الأحاديث على أنه طلوع الفجر، الفجر الصادق، وأما نهايته فقد اختلفت فيه الأحاديث. في حديث جبريل أنه عند الإسفار، قلنا معنى الإسفار انتشار الضوء في السماء وبين الديار لكن الشمس لم تطلع بعد، هذا في حديث جبريل. في حديث عبد الله بن عمرو أنه طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس فقد انتهى الوقت، وهذا هو المأخوذ به لما فيه من الزيادة. وأيضا قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. إذن في صلاة العصر قال ماذا؟ من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فكذلك في الصبح من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. المسألة السادسة أحكام في المواقيت. أولا، تجب الصلاة بأول وقتها وجوبا موسعا كما دلت عليه الأحاديث السابقة في المواقيت. يعني إيش وجوب موسع؟ يعني طبعا هذا في أصول الفقه يدرس، موسع يعني فيه سعة، فيه امتداد. فالواجد الذي فيه توسيع أو موسع هو الذي فيه امتداد في وقته. فالصلاة واجبة وجوبا موسعا على حسب وقت كل صلاة. يعني مثلا صلاة الصبح التي ذكرناها في نهاية الكلام، الوقت من في بدايته من ماذا؟ من طلوع الفجر الصادق، والنهاية طلوع الشمس. هذا كله وقت موسع لأداء صلاة الفجر، يجوز لك أن تصلي الصلاة في أي وقت شئت من هذا الوقت. طيب، يقال أحيانا تجب الصلاة في أول وقتها، تجب الصلاة في أول وقتها يعني في أول الوقت الصلاة واجبة. طيب كيف هذا؟ هذا باعتبار الجماعة، باعتبار الجماعة، يعني باعتبار أنها تصلى في الجماعة فإنها تكون واجبة بهذا الاعتبار، لأن صلاة الجماعة ما حكمها؟ واجبة على الراجح. نعم. ثانيا، لا يجوز أداء الصلاة إلا إذا تيقن أن الوقت قد دخل، فإن تعذر عنده اليقين اكتفى بغلبة الظن، فإن تبين خلاف ما ظهر له فعليه إعادة الصلاة وتحسب له صلاته الأولى نفلا. إذن الوقت شرط من شروط الصلاة، لا يجوز أن يصلي الإنسان قبل اليقين من دخول الوقت. إذا تعذر اليقين عمل بغلبة الظن، هذه قاعدة فقهية معروفة. طيب، إن تبين خلاف ما ظهر له هذا لا يتسامح فيه، يعني لو أنه صلى على غلبة ظنه، ظن أن الوقت قد دخل ثم تبين له أن الوقت لم يدخل، ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة وتحسب صلاته الأولى نافلة. ثالثا، يحرم تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر. ومن الأعذار شدة القتال كما سيأتي في صلاة الخوف، وإطفاء الحريق، حصل حريق مثلا والناس مطفئون، وإجراء عملية جراحية كما يحدث للأطباء كثيرا، ونية الجمع بين الصلاتين لمن يجوز له الجمع، يعني الذي يجوز له الجمع كما سيأتي معنا بعد ذلك إذا نوى أن يؤخر الصلاة حتى يجمعها مع الصلاة الأخرى، فهذا مما يجوز فيه تأخير الصلاة عن وقتها. رابعا، من أخر الصلاة عن وقتها عمدا لغير عذر لم يشرع له قضاؤها، لأن الصلاة عبادة مؤقتة، فإذا فات وقتها فقد فاتت ولا يمكن استدراكها كالجمعة والوقوف بعرفة. هذه مسألة مشهورة والنزاع فيها مشهور، من أخر الصلاة عن وقتها لغير عذر ما حكمه؟ هل عليه القضاء أم لا؟ الراجح أنه ليس عليه قضاء، بمعنى أنه لا يتمكن من القضاء. يعني عندما نقول ليس عليه قضاء، هذا ليس تبرئة له، ليس على سبيل التبرئة، إنما هو على سبيل أن العبادة قد فاتت فلا يستطيع أن يدركها، كالجمعة. الجمعة إذا فاتت لا تقضى بالإجماع، الوقوف بعرفة إذا فات لا يقضى بالإجماع، تمام؟ فكذلك الصلوات، لأن الصلوات مؤقتة لها نفس الوقت الذي يكون فيه الجمعة وعرفة، فإذا خرج الوقت فقد فاتت الصلاة، لا سبيل إلى استدراكها بعد ذلك، فمهما حاول أن يصلي فإنه لا يدرك الصلاة التي فاتته. نستكمل الكلام على أحكام في المواقيت. خامسا، من فاتته الصلاة لعذر كنوم أو نسيان وجب عليه قضاؤها فور زوال العذر. إذا كان نائما أو ناسيا ففاتته الصلاة يجب عليه أن يقضيها فورا. والدليل حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. سادسا، من فاتته صلوات وجب عليه أن يقضيها مرتبة، يعني فاته الظهر والعصر والمغرب مثلا، ثم أراد أن يقضي، يعني نام مثلا عن هذه الصلوات واستيقظ في وقت العشاء، فالواجب أن يقضيها مرتبة، يصلي الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب. والدليل حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها. طيب، لو خالف الترتيب للعذر، لو خالف الترتيب لعذر من الأعذار، مثل أن ينسى أو يجهل وجوب الترتيب، أو يخاف فوت الصلاة الحاضرة لو اشتغل بقضاء الفائتة، يعني مثلا فاتته الظهر ولم يبق من وقت العصر إلا القليل بحيث يدرك العصر فقط، فالحكم في هذه الحالة أنه يقدم إدراك الحاضرة على قضاء الفائتة، تمام؟ أو يدخل مع جماعة تصلي الصلاة الحاضرة، يعني فاتته الظهر ودخل مع جماعة تصلي العصر، فإنه يصلي معهم الحاضرة، هذا جائز، ويصلي الظهر بعد ذلك ولا يلزمه أن يعيد لأجل الترتيب. يعني بعض الناس يعتقد أنه يصلي العصر ثم يصلي الظهر ويصلي العصر مرة أخرى لأجل الترتيب، لا، هذا لا يلزم، تمام؟ يجوز أيضا أن يصلي معهم بنية الفائتة، لا بأس، يصلي بنية الظهر وبعد ذلك يصلي العصر منفردا أو في جماعة، لكن لو أنه صلى معهم بنية الحاضرة بنية العصر فليس عليه بعد ذلك أن يعيدها لأجل الترتيب. هذه أحوال يسقط فيها الترتيب للعذر. سابعا، يدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة منها قبل خروج الوقت، هذه قاعدة عامة لا تقتصر على الصبح والمغرب، الصبح والعصر، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، وقد ثبت بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، إذن هذا عموم يشمل جميع الصلوات. ثامنا، الأفضل المبادرة إلى أداء الصلاة في أول وقتها. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، وفي رواية: في أول وقتها. وقد ثبتت أدلة تفصيلية على التعجيل في كل صلاة على حدة، يعني لو تأملت في كل صلاة ثبتت فيها أدلة على التعجيل وأن هذا هو الأفضل. ويستثنى من ذلك أولا العشاء، فإن الأفضل تأخيرها إذا لم يشق على الناس، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. طيب، هنا فائدة، المرأة تصلي أين؟ في المسجد ولا في البيت؟ في البيت، هذا هو الأفضل والأصل، فالأفضل في حق المرأة أن تؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل، تمام؟ لو أنها فعلت ذلك فهذا هو الأفضل، لأنها لا تجب عليها الجماعة في أول الوقت. يستثنى من ذلك أيضا الظهر في شدة الحر، فالأفضل تأخيرها، ويسمى الإبراد، الإبراد أي التأخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحرب من فيح جهنم. والإبراد هو الوقت الذي ينكسر فيه الحر ويكون للتلول فيء يمشون فيه، الفيء هنا هو الظل بعد الزوال، فإذا كان للتلول جمع تل وهو قريب من الجبل، إذا كان للتلول فيء أي ظل يمشون فيه. لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيء جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. طيب، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، صحيح. هذا الحكم الذي ذكرناه إذا كان الحر شديدا في حالة كالحالة التي ذكرناها. الآن المساجد مكيفة مثلا، أو إذا ذهب الناس إلى المساجد لا يتأذون بشدة الحر، وقد تكون المساجد قريبة من المصلين، ففي هذه الحالة ليس الإبراد هو الأفضل. تمام، الحكم يدور مع العلة. الآن العلة غير موجودة، شدة الحر، لا نشعر بشدة الحر، خلاص، إذن لا يكون هناك الحكم، لا يكون الأفضل في هذه الحالة الإبراد. أيضا يستثنى مما ذكرنا المغرب في ليلة المزدلفة، فإن السنة تأخيرها حتى تجمع مع العشاء تأخيرا. طبعا هذا في الوقوف بعرفة والانتقال إلى مزدلفة كما سيأتي معنا في الحج إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع الظهر مع العصر تقديما، وجمع المغرب مع العشاء تأخيرا. تمام، فهذه حالة يستثنى فيها قضية التبكير أو أداء الصلاة في أول الوقت. طيب، الباب التالي صغير نأخذه إن شاء الله حتى لو قعدنا بعد العشاء ما في مشكلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في شروط وجوبها. وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، وهو حد التكليف.
شرائط وجوب الصلاة، ما معنى شرائط وجوب الصلاة؟ الشرط هو المقصود به هنا الإلزام، الشرط. تمام، وأما الشرط بالإسكان فهو العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. فالشرائط التي يلزم وجودها حتى تكون الصلاة واجبة على الإنسان، شروط الوجوب هي شروط يلزم أن تتحقق حتى تكون الصلاة واجبة على الإنسان. متى تصير الصلاة واجبة على الإنسان؟ إذا تحققت هذه الشروط. يقول: ثلاثة أشياء: الإسلام، أن يكون المرء مسلما، والبلوغ، أن يكون بالغا، والعقل، أن يكون عاقلا، وهو التكليف. يعني ما تقدم هو التكليف، الضمير هنا لا يعود على العقل وحده، إنما يعود على ما تقدم. الإنسان إنما يصير مكلفا إذا كان مسلما بالغا عاقلا، فما دام قد توفرت فيه هذه الأشياء فقد صار مكلفا، مكلفا أي مخاطبا بالتكاليف الشرعية. يعني الخطاب خطاب الشرع يتوجه إليه: أنت مطالب الآن بأداء كذا وكذا واجتناب كذا وكذا. تمام، فهذا هو الخطاب الشرعي الذي يتوجه إلى الإنسان، وهو قضية التكليف. إذن التكليف شرعا هي التكليف شرعا هو أن يصير الإنسان مخاطبا بالتكاليف الشرعية. شروط وجوب الصلاة: المسألة الأولى الإسلام. الإسلام شرط وجوب وصحة للصلاة، فلا يطالب الكافر بفعل الصلاة حال كفره، ولا تصح منه وهو كذلك، وإن كان يعاقب على تركها في الآخرة. هذه ثلاثة أشياء: لا يطالب بفعل الصلاة وهو كافر، هذا أولا، ولا تصح منه وهو كافر، هذا ثانيا، ويعاقب على تركها في الآخرة، هذا ثالثا. طيب، ما الدليل على هذه الأشياء؟ دليل عدم المطالبة بالصلاة حال الكفر الحديث السابق: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات. إذن المطالبة لا تكون إلا بعد الإسلام. دليل عدم الصحة حال الكفر قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، الآية. إذن الكفر سبب في عدم تقبل الأعمال. ودليل المعاقبة على الترك في الآخرة قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: أول شيء لم نكن من المصلين. إذن هذا دليل على أنه يعاقب عقابا زائدا على ترك التكاليف الشرعية. هناك عقاب على الكفر، وهناك عقاب آخر على ترك التكاليف. المسألة الثانية: البلوغ. البلوغ شرط وجوب للصلاة فلا تجب على الصبي. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وأما صحة الصلاة من الصبي، يعني الآن الصبي لا تجب الصلاة عليه، طيب لو صلى هل تصح وتقبل منه أم لا؟ الصبي على نوعين: مميز وغير مميز. تمام. المميز هو الذي يميز بين الأشياء، يعني يقول هذا جميل وهذا قبيح، إذا تكلم له بالكلام يفهمه، يستطيع أن يتعامل مع الأشياء، يمكنه أن يبيع ويشتري مثلا. فالمميز هو الذي يميز بين الأشياء. في مسألة العورة أيضا، في قضية تستر المرأة، المرأة تتستر أمام المميز الذي يعرف أن هذه عورة وهذه ليست بعورة. تمام. فهذا هو التمييز. فإن كان الصبي غير مميز لم تصح منه، وهذا يحدث كثيرا، تجد أن الصبي غير مميز ويفعل كما يفعل أبوه، وربما قام وركع وسجد، وربما قال سبحان ربي العظيم على سبيل التقليد يعني، فهذا كله لا تصح به الصلاة، لأنه ليس من أهل النية والإدراك. الصلاة عبادة لا بد فيها من النية، والصبي غير مميز ليس أهلا لها. وأما إن كان الصبي مميزا فإن الصلاة تصح منه، ويؤمر بفعلها وهو ابن سبع، ويضرب على تركها وهو ابن عشر. الدليل الحديث المعروف، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. المسألة الثالثة: العقل. هو شرط وجوب وصحة، فلا تجب الصلاة على المجنون ولا تصح منه، للحديث السابق: رفع القلم عن ثلاث، ولأنه ليس من أهل النية والإدراك. من شروط وجوب الصلاة أيضا النقاء من الحيض والنفاس، هذا بالنسبة للمرأة، وهذا شرط وجوب وصحة، فلا تجب الصلاة على الحائض والنفساء، وتحرم عليهما، يعني لا يجوز أصلا أن تصلي، ولو أنها صلت فهي آثمة شرعا. تمام. إذن لا تجب الصلاة على الحائض والنفساء، وتحرم عليهما، ولا تصح منهما. في ختام الباب هنا تتمة: أولا، إذا زالت الموانع المتقدم ذكرها، فأسلم الكافر، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو طهرت الحائض، لم يلزم قضاء ما فات من الصلوات. يعني الآن رجل مسلم، رجل كافر أسلم، صبي بلغ، امرأة حائض طهرت من الحيض، لا يلزم قضاء ما فات من الصلوات. وفي بعض ذلك أدلة خاصة: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن هذا دليل في قضية الحيض والنفاس. طيب، في شأن إسلام الكافر مثلا، قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله. طيب، ثانيا، إذا زالت هذه الموانع قبل خروج الوقت بمقدار ركعة، وجب أداء هذه الصلاة، للحديث السابق: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذن الآن الرجل الكافر أسلم، قبل خروج الوقت بمقدار ركعة يجب عليه أن يصلي. الكلام الأول كان في الصلوات الفائتة، لا يلزمه أن يصلي صلاة مما فات، لكن الصلاة الحاضرة إذا زال عنه المانع قبل خروج الوقت بمقدار ركعة يجب عليه أن يصليها. ثالثا، إذا حاضت المرأة بعد دخول الوقت، وهذا كثيرا ما يحدث، بعد دخول الوقت تحيض المرأة، لم يلزمها قضاء هذه الصلاة. لو أنها حاضت في صلاة الظهر مثلا، هل يلزمها بعد الطهر أن تقضي هذه الصلاة؟ الجواب لا. أولا، لأنها أخرت تأخيرا جائزا. قلنا الصلاة وجوبها موسع، والمرأة لا تلزمها الجماعة، وبالتالي فيجوز لها أن تصلي الصلاة في أي وقت، ليس هذا محرما عليها، تمام؟ فهي أخرت تأخيرا جائزة، لم تفرط. وثانيا، أن هذا الأمر شائع، شائع جدا بين النساء، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من النساء بقضاء هذه الصلاة. إذن هذا أمر تعم به البلوى، ولو كان يترتب عليه حكم لذكر. رابعا، إذا طهرت المرأة في وقت العصر أو العشاء، لم يلزمها إلا هذه الصلاة الحاضرة التي طهرت في وقتها، طهرت في وقت العصر أو في وقت العشاء. العصر تجمع مع ماذا؟ مع الظهر. العشاء تجمع مع ماذا؟ مع المغرب. طيب الآن هي طهرت في وقت العصر أو طهرت في وقت العشاء، هل يلزمها أن تصلي الصلاة التي تجمع مع العصر أو العشاء؟ إذا طهرت في وقت العصر هل يلزمها أن تقضي الظهر؟ إذا طهرت في وقت العشاء هل يلزمها أن تقضي المغرب؟ الجواب لا، لا يلزمها إلا الصلاة الحاضرة التي طهرت في وقتها. للحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الألف واللام هنا للعهد، تمام؟ فالكلام هنا على الصلاة المعينة التي أدركت أو أدركت ركعة منها. أيضا نفس الكلام في المسألة السابقة، هذا الأمر شائع جدا بين النساء، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من النساء بقضاء الصلوات التي تجمع إلى هذه الصلوات. طيب، نكتفي بهذا القدر، هذا الباب انتهى بفضل الله تعالى.